يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه الدورة العلمية المكونة من 3 محاضرات و3 دروس في شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يتضمن 8 أحاديث تتعلق ب الاستمساك بالكتاب والسنة، نشرحها بإذن الله مع مزيد من الفوائد فيما يتعلق بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه المحاضرات أو هذه 3 دروس، ومع درس الأول من هذه الدروس كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، والجزء الأول من شرح هذا الكتاب. المراد بالاعتصام بالكتاب والسنة هو الاستمساك بالكتاب والسنة، امتثال قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله المراد به الكتاب والسنة، والاعتصام هو الاستمساك بهما، تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعتصام بالكتاب، كتاب هو القرآن، يكون التمسك بالقرآن بامتثال أوامره ونواهيه، والاعتصام بالسنة، السنة هي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وما هم بفعله صلى الله عليه وسلم. الاعتصام من العصمة، وهي المنعة في لغة العرب. فهذا الكتاب من كتب صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. في هذا المختصر 8 أحاديث نشرحها من خلال هذه الجلسات 3. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. أبى يعني امتنع وعصى منهم، فاستثناهم إلا من أبى، لا يدخلون الجنة تغليظا عليهم، وزجرا عن المعاصي. قال الطيبي رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري: والتقدير هنا من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه وهاد عن الصواب وظل عن الصراط المستقيم دخل النار، دخل النار. هذا معنى الحديث. كل أمتي، يعني أمة الإجابة ليست أمة الدعوة. أمة الدعوة من المسلمين ومن غيرهم، أما أمة الإجابة فهم المسلمون الذين آمنوا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كل أمتي يعني أمة الإجابة يدخلون الجنة، إلا من أبى، إلا من امتنع وعصى منهم يدخل النار بمشيئة الله عز وجل. معنى الحديث إذن: من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه وحاد عن الصواب وظل عن الصراط المستقيم دخل النار، دخل النار. إذن هذا الحديث الأول يبين لنا وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، وجوب التمسك بالكتاب والسنة لمن أراد أن يدخل الجنة برحمة الله عز وجل. والأدلة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة كثيرة جدا. إذن علمنا من الحديث الأول من هذه المقدمة أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو التمسك بهما، التمسك بهما على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على منهجهم وطريقتهم إلى يوم الدين. فهم هؤلاء للكتاب والسنة هو الاعتصام بالكتاب والسنة. والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على الرجوع في فهم الكتاب والسنة في التمسك بهما والرجوع إلى فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم السلف الصالح، الأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يتبع غير سبيل المؤمنين، عندما نزلت هذه الآية المؤمنون هم الصحابة رضي الله عنهم، فمن يتبع غير سبيلهم ويفهم الكتاب والسنة على غير فهمهم فهو ليس على الهدى، فهو يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، فما جزاؤه؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا يدل على أن الاعتصام بالكتاب والسنة، التمسك بهما، لا بد أن يكون على سبيل المؤمنين، على فهم المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم الذين هم سلفنا الصالح. الاعتصام بالكتاب والسنة إذن يجب أن يكون على طريقة سلف الأمة، على طريقة سلف الأمة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة. قال مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا. ومن تخلف عنها هلك. وهذا حق، فإن السفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، وإن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة واتباع الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع 137. وهكذا أيضا بركة القرآن والسنة لا تضاهيها بركة، فمن تمسك بالكتاب والسنة واعتصم بهما فهو في خير. ولذلك يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: بركة القرآن والسنة لا تضاهيها بركة، وقد يهبك الله منهما علما لا تجده في بطون الكتب، فالعلم يحتاج إلى تعب وعناء، لكني أقول إن الإنسان إذا ترعرع في العلم سهل عليه أن يعلم أشياء قد لا تكون في بطون الكتب، لا سيما مع النية الخالصة وإرادة الحق والحكم بشرع الله، فإن الله تعالى يهبه علما لا يطرأ على باله ولا يجده في الكتب. وكثيرا ما نبحث عن مسألة من المسائل في الكتب في مظانها ولا نجدها. ثم إذا فكرنا في آية من كتاب الله أو في حديث من سنة رسول الله وجدنا الحل، لأن بركة القرآن والسنة لا يضاهيها أي بركة. انتهى كلامه رحمه الله في شرح حلية طالب العلم صفحة 104. ولذلك يجب الاعتصام بالكتاب والسنة والاعتصام بالقرآن يتضمن العمل به وتدبره وترتيله، وكذلك أيضا يتضمن عدم الاستخفاف به، عدم تكذيبه، وهذه علامة من صدق القرآن والسنة وعمل بالقرآن وتدبره ورتله فهو المعتصم بالقرآن، أما من استخف بالقرآن أو كذبه فليس بمعتصم بالقرآن. ويقول القاضي عياض رحمه الله: واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. قال الله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. انتهى كلام قاضي عياض كما في كتابه الشفاء في المجلد الثاني 304. أيضا من الاعتصام بالقرآن تفسيره، الاعتصام بالقرآن والسنة تفسيرهما بما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. كما مجموع الفتاوى في المجلد 13 243. إذن الاعتصام بالكتاب والسنة يتضمن تفسيرهما بتفسير الصحابة والتابعين، ولا يجوز مخالفة تفسيرهم للقرآن والسنة. فابن تيمية رحمه الله يقول هنا: فمن فسر القرآن أو الحديث على غير تفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد. وهذا معلوم خاصة في زمننا، فيدخل الزنادقة والملحدون والعقلانيون وأهل الباطل من هذا الطريق، يخالفون تفسير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ولا يعتبرون بتفاسيرهم، فيدخلون على المسلمين زندقتهم وإلحادهم وباطلهم. أيضا من الاعتصام بالكتاب والسنة الاعتصام بالقرآن، تمسك به، يتضمن الاستشفاء به، الاستشفاء كما يقول ابن القيم رحمه الله: القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه، والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه، فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه فلا كفاه الله. انتهى كلام القيم كما في كتاب الطب النبوي 236. إذن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه النجاة، وهذه مظاهر وعلامات على الاعتصام بالكتاب والسنة، تمسك بهما على فهم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، ولا يمكن فهمهما إلا عن طريق سلف الأمة رضي الله عنهم. والاعتصام بالقرآن يتضمن العمل به وتدبره وترتيله والاستشفاء به وغير ذلك من الأمور. إذن يجب فهم الكتاب والسنة بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله: كل من دعا إلى شيء من الدين بلا أصل من الكتاب، من كتاب الله وسنة رسوله، فقد دعا إلى بدعة وضلالة. والإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى صراطه المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقد في المجلد الأول 234. فمن أراد الصراط المستقيم يجب عليه أن يعتصم بالكتاب والسنة. ومن هنا بوب البخاري رحمه الله وعنون على هذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم ساق أحاديث بسنده رحمه الله. انتهينا من شرح الحديث الأول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحديث الثاني من أحاديث هذا المختصر مختصر صحيح الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، حديث جابر رضي الله عنهما، جابر رضي الله عنهما عنه وعن أبيه، قال جابر جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، يعني هنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فاضربوا له مثلا، يعني الملائكة، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله، المثال السابق، ضربوا له مثلا كمثل رجل بنى دارا، جاء في رواية كمثل سيد بنى دارا، دار هنا الجنة، وجعل فيها مأدبة، جعل فيها مأدبة يعني وليمة، وهذه الوليمة هي القرآن والسنة، وبعث داعيا، داعيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الجنة، إلى هذه الوليمة، إلى القرآن والسنة، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، من أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام وأكل من المأدبة، عمل بالكتاب والسنة، ومن لم يجب داعي لم يدخل الدار، من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل الجنة، ولم يأكل من المأدبة، لم يعمل بالكتاب والسنة. جاء في رواية الإمام أحمد عذب عذابا شديدا الذي لم يجب الداعي ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، عذب عذابا شديدا، فقالوا أولوها له يفقهها، يفقهها يعني عبروا هذه الرؤية المنامية وفسروها بهذا الرجل النائم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا الآن يفسرون هذه الرؤية، فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله عز وجل، ومحمد فرق بين الناس، فارق بين المؤمن والكافر والصالح والطالح صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جابر رضي الله عنه في هذه الرؤية، وفيها كلام الملائكة وتفسيرهم لهذه الرؤية، كمثل رجل بنى دارا يعني الجنة، وجعل فيها مأدبة، المأدبة هي القرآن والسنة، وليمة، وبعث داعيا هو محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى القرآن والسنة لدخول الجنة، فمن أجاب الداعي أجاب محمد صلى الله عليه وسلم دخل الدار، دخل الإسلام، دخل الجنة، وأكل من المأدبة يعني عمل بالكتاب والسنة، دخل الدار يعني دخل الإسلام لأنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعمل بالكتاب والسنة. هذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فالاعتصام بالكتاب والسنة والعمل بهما سبب لدخول هذه الدار، دخول الجنة، فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا الحديث الثاني من الأدلة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. ولا شك أن الصحابة والتابعين كانوا حريصين على الاعتصام بالسنة، ووردت عنهم آثار كثيرة تدل على حرصهم وعلى دعوتهم للاعتصام بالكتاب والسنة. ويقول الحافظ الأصبهاني رحمه الله: الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها، والخضوع لها والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحجة في بيان المحجة في المجلد الثاني. وهكذا أيضا ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا كله يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن من حاد عنهما فقد ضل عن سواء الصراط. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا أيضا يجب الاعتصام بالكتاب والسنة، ومن خالف الكتاب والسنة فقد ابتدع في دين الله عز وجل وحاد عن الصراط المستقيم كأهل البدع والأهواء. يقول ابن القيم رحمه الله: كان السلف يسمون الآراء المخالفة للسنة والمخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل العلم الخبرية ومسائل الأحكام العملية يسمونهم أهل الشبهات والأهواء، لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم وهوى لا دين، فصاحبه ممن اتبع هواه بغير هدى من الله واتبع هواه بغير علم، وغايته الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة. كلام ابن القيم في كتاب إغاثة الأحفان في المجلد الثاني. أثار كثيرة تدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. الحديث الثالث في هذا الجزء الأول من شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من مختصر صحيح الإمام البخاري، الحديث الثالث قال: عن أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ جاء في صحيح الإمام مسلم: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وهنا لن يبرح الناس، يعني لا يزال الناس يتساءلون، يعني كثرة السؤال والتكلف في السؤال فيما لا يعنيهم. لذلك بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب، قال: ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، أو من تكلف ما لا يعنيه، فيكون هذا التساؤل لا يجوز أن يسأل، وهذا من تلبيس الشيطان. هذا مثل هذا السؤال: من خلق الله؟ هذا من الشيطان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، يلجأ إلى الله. وجاء في الصحيحين أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان العبد أو أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. إذن ينبغي على المسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة ويتمسك بهما، ولا يسأل عما لا يعنيه، لأنه قد يكون من الشيطان، من مداخل الشيطان على العبد. فمن اعتصم بالكتاب والسنة سليم من الشيطان الرجيم. قلنا أن الاعتصام بالكتاب والسنة لا بد أن يكون على طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، على منهج سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين. لا بد على المسلم أن يفهم الكتاب والسنة ويتمسك بهما ويعمل بالكتاب والسنة كما عمل سلفنا الصالح. فمن هم سلفنا الصالح؟ هم الصدر الأول الراسخون في العلم، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، يجب اتباعهم فيما نقلوه واقتفاء آثارهم فيما عملوه، هم الصحابة والتابعون. فمذهب السلف أو منهج السلف ما كان عليه الصحابة الكرام والتابعون وأتباعهم وأمة الدين. فالسلف هم الصحابة ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. لماذا يجب على المسلمين أن يفهموا الكتاب والسنة وأن يعتصموا بالكتاب والسنة ويفهموا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة؟ لأنهم أطهر الناس سيرة، أعمق الناس علما، وأخلصهم قلوبا، صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهدوا معه، عرفوا سنته، الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل زكاهم وأثنى عليهم ورضي عنهم في كثير من الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعهم والاقتداء بهم، ما ابتدعوا في دين الله، خير الأمة وأفقه الأمة، أعلم الناس بلغة القرآن وبتفسيره، والله عز وجل ذكرهم أنهم الفرقة الناجية، هم ما عليه اليوم هو أصحابه رضي الله عنهم. آيات كثيرة، أحاديث كثيرة في فضلهم، والله عز وجل أثنى عليهم، قال عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر معهم، فقال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، إلى آخر الآيات في سورة الكهف. والله عز وجل قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه، بل أمر الله عز وجل باتباع سبيلهم ومنهجهم رضي الله عنهم، فقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأمر الله عز وجل باتباع سبيلهم طريقتهم رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وقال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الحافظ ابن حجر، والحديث في الصحيحين، قال الحافظ ابن حجر في شرحه: المراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة، والمراد بالذين يلونهم أي القرن الذي بعدهم وهم التابعون، وإلى آخر كلامه رحمه الله. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الصحابة ونهى عن سبهم وبين أنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة رضي الله عنهم وأرضاهم. والسلف الصحابة رضي الله عنهم لا بد من السير على منهجهم في الاعتصام بالكتاب والسنة، لا بد من السير على طريقتهم لأنهم أفقه الأمة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا الوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد وعرفوا سنته وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وآراؤهم أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ولم تخرج عن أقاويلهم، وإن كان أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. انتهى كلام الإمام الشافعي كما نقله عنه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الأول 80. وقال ابن القيم بعد ذلك: إن أهل السنة والحديث المشتغلين بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم بطانته من أصحابه هم أعلم الناس بهذا الموروث، إلى آخر كلامه رحمه الله. سلفنا الصالح هم أعلم بالقرآن الكريم لأنه نزل بلسانهم، هم أفصح العرب لسانا لم يبتدعوا في دين الله، وهكذا هم أعلم بتفسير القرآن الكريم لأنهم أعلموا بلغته، أحرصوا على معرفة تفسيره وحفظه وتعلمه. لذلك أثنى عليهم العلماء من بعدهم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه، كلام الإمام أحمد في كتاب شرح أصول السنة للألكائي المجلد الأول 156، ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. انتهى كلام ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه بسند صحيح حافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم في المجلد الثاني 119. وهكذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، فمن اهتدى بما سنوا اهتدى، ومن استبصر بصر، ومن خالف واتبع غير سبيل المؤمنين والله ولاه الله ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. كلام خليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ذكره اللالكائي رحمه الله أيضا في المجلد الأول 94. وهكذا الأوزاعي رحمه الله الإمام يقول: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. كلام الإمام الأوزاعي، ذكره اللالكائي أيضا في كتابه في المجلد الأول 154، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. آثار كثيرة دلت على ضرورة فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فمن اتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح نتج عن ذلك ثمرات وفوائد في الدنيا والآخرة. من هذه الفوائد تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح معصوما من التفرق والاختلاف. النظر في عمل السلف وفهمهم دليل شاهد على صحة الاستدلال، على صحة الاستدلال. ومن فهم الكتاب والسنة واعتصم بهما على فهم السلف الصالح سلم من الوقوع في الباطل من القول والعمل، وحسم مادة الابتداع والضلال، ونجا من الفتن ومن الابتداع ومن الضلال. ومما سبق تبين لنا وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، ولا بد أيضا من فهم سلفنا الصالح لما في الكتاب والسنة، والسير على منهجهم وطريقتهم، لأنهم على الصراط المستقيم، ومن خالفهم وخالف فهمهم وطريقتهم فقد انحرف عن الصراط المستقيم وابتعد عن الاعتصام بالكتاب والسنة. هذا هو الدرس الأول من شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.